أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في أحكام الشركة، وأخذنا قسما من هذه المسائل المتعلقة بكتاب الشركة. وصلنا إلى المسألة 251، عفوا 551، عفوا المسألة 551. تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين، فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا. قلنا سابقا أن كلمة الشركة أو مصطلح الشركة يطلق ويراد به أحد معنيين. في الدرس السابق بينا هذا المعنى، قلنا أن مصطلح الشركة يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول هو الاشتراك في استحقاق، الاشتراك في الاستحقاق في الشيء الواحد. والمعنى الثاني هو العقد بين الطرفين، بحيث ماذا؟ بحيث يكون الربح عليهما، بحيث يضعان رأس المال ويتاجران به ويكون الربح علي لهما والخسارة عليهما. إذن المعنى الأول هو العقد، والمعنى الثاني هو الاشتراك في المال. هنا يشير إلى المعنى الثاني الذي تقدم يوم أمس بعنوان المعنى الثاني. هنا يريد أن يقول أنه كيف تتحقق الشركة بيني وبينك في رأس المال أو في مال معين؟ كيف تتحقق؟ تتحقق بعدة أمور. يقول تتحقق بعدة أمور، منها أن نرث شيئان أو أن نقترض شيئان. خب، تتحقق الشركة في المال باستحقاق شخصين، فما زاد مالا واحدا. إذا استحق مالا واحدا بحيث صار هذا المال لهما معا، يقال هما شريكان في المال. واضح؟ هذا الكتاب صار لي ولك في نفس الوقت، بأن اشتريناه بأموالنا. مثلا دفعت أنا دينار وأنت دفعت دينار، هو ثمنه ديناران، خب دفعنا الدينارين فصار الكتاب لي ولك. خب هنا نحن شريكين في هذا الكتاب. هذا المال قد يكون دين، عفوا، قد يكون عين خارجية، وقد يكون ماذا؟ دينا، وقد يكون دينا، لا فارق. خب، فما زاد مالا واحدا باستحقاق شخصين، فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية، بأن ورثنا من أبينا مثلا كتابا. التفت؟ توفي والدنا ونحن الاثنين فقط له، او اولاده نحن الاثنين، او ثلاثة اشخاص او اربعة، لا فرق. خب نحن نضرب مثال على الاثنين لانها اسهل للتصور، والا تتصور 20 نفر هم يشتركون. يتوفى الوالد وله 20 ولد وله قطعة ارض، يشترك الجميع في هذه الارض وتكون شركة بينهم، او يكون الوالد مدينا لشخص، لا مو مريض، أنا أقول دائن لشخص، يعني شخص استدان من الوالد، ملتفتين؟ فنكون مشتركين في هذا الدين الموجود في ذمة ذلك الشخص لوالدنا، فيصير مدينا لنا. التفتنا الآن للمسألة؟ خب، أو وصية، الكلام هو الكلام، شخص يوصي لشخصين بقطعة أرض، خب، أو بفعلهما معا. اثنين ذهبا وحفرا بئران. أنا قاعد أعطي أمثلة على كل هذه المسائل، ما أدري إذا واحد عنده نكتة مو واضحة، لأن احنا بعدين بنقرأ فيها. أنا الآن قاعد أضرب أمثلة، في كل نكتة قاعد أضرب أمثلة. في العين ضربت مثال، كما لو اشترينا كتابا معينا نحن الاثنين صار الكتاب لنا معا، هذا هنا اشتراك في العين، صحيح؟ اشتراك في الدين، كما لو مثلا كان هناك مال مشترك لنا نحن الاثنين فاقربناه الى شخص ثالث. خب او ورثنا من ابينا دينا له على شخص. انا لي اب قبل وفاته اقرب شخصا مبلغا من المال. خب هذا المبلغ بعد وفاة الوالد يصير لي انا واخوتي ونكون شركاء في هذا المبلغ. وضحت المسألة؟ او بإرث. خب اصلا بإرث او وصية. خب هذا كيف نشترك فيه؟ اما بإرث او وصية او بفعلهما معا. خب كما اذا حفر بئرا او اصطاد صيدا. اثنين صاد صيدا. خب او اقتلع شجرة او نحو ذلك من الاسباب الاختيارية وغيرها. او اشترى كتابا. تتصور بألف طريقة. المهم ان هذين الشخصين اشتركا في شيء واحد صارا يملكان معا هذا الشيء. واضح بعد انتم يمكن ان تتصوروا عشرات الامثلة. تتصوروا عشرات الامثلة. او نحو ذلك من الاسباب الاختيارية وغيرها. خب خب الاسباب الاختيارية واضح. خب وغيرها يعني شنو؟ عندنا اسباب مو اختيارية. ايها السيد الخوئي هل توجد اسباب غير اختيارية؟ نعم اسباب كثيرة غير اختيارية. انا عندي كيس من الحنطة وانت عندك كيس من الحنطة. اختلطا انفتق الكيسين انفتقا واختلطت الحنطة. هذه الحنطة وهاي الحنطة تصير له ما يصير. خب الان الحنطة الموجودة حنطة من؟ حنطتنا نحن الاثنين معا ونكون شركاء فيها قهرين بسبب غير اختياري. هذا التفتون للمسألة. قد لا يكون السبب اختياريا اصلا غصب عني وعن انفي صرت شريكي لك. انا مو قابل اصير شريكي لك. قد لا اشتهيك بالفسين مع ذلك ماذا صرت شريكا لك. خب ونحو ذلك من الاسباب الاختيارية وغيرها كالاسباب القهرية مثل كما ضربنا. خب وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد في الجنس كمزج الحنطة بالحنطة والماء بالماء واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير. الكلام هو الكلام. هنا مزجت الحنطة بالحنطة او الماء بالماء او مزجنا دقيق الدقيق هذا الطحين دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز مثلا. فانه في كل هذه الحالة اذا كان دهن الجوز لشخص ودهن اللوز لشخص اخر فانه ماذا يصيران شريكين في هذا الدهن الممتزج. خب هذا بعد المسألة من البديهيات وعقلك يحكم بها. هذه لم يأتنا بماذا بحكم جديد. ملتكين هذا الحكم على وفق الارتكاز العقلائي انه اذا كان الشخصين قاما بعمل معين هذا العمل لهما معان او ورثا مالا من ابيهما هو لهما معان. هذا وفق الارتكاز العقلائي الذي يقره الشارع. خب بعد ذلك يقول يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله. هنا قلنا ان المسائل في هذا الكتاب بعضها تتكلم عن الشركة بالمعنى الاول وبعضها تتكلم عن الشركة بالمعنى الثاني. المعنى الاول يعني المعنى العقدي يعني وجود عقد بين شخصين. هنا في هذا المثال يتكلم عن المعنى الاول يعني وجود عقد بين شخصين. خب لو كان هناك عقد حصل بين شخصين وتاجرا بالمال مثلا فحصل خسران يقول الخسران يقع عليهما معا والربح لهما معا. الكتين اذا كان هناك ربح يقسم عليهما معا اذا كان هناك خسران يقسم عليهما معا. يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله. كم لك انت؟ انت لك ثلث المال وانا لي ثلثاء المال صحيح؟ تاجرنا بالمال الربح يكون ثلث الربح لك وثلث هي الربح لي. الخسارة أيضا هكذا، ثلث الخسارة عليك والثلثان علي أنا حسب نسبة المال. بعد أنا دفعت الثلثين، أنا دفعت مثلا 20 دينار، أنت دفعت 10 دنانير. بعد أن ربحنا الربح نقسمه على 3 أقسام، قسمين لي وقسم لك. الخسارة أيضا قسمان علي وقسم عليك. واضحة بعد هذه، لا تحتاج إلى إطالة.
يعني تصور أن الشركة تصور
كل ما يحصل في اليوم. إيه بس ما لا يأتي كلمة خسران وربح.
ماشي، لا هو لا تلف من جزء من هذا المال.
إيه التلف سيأتي الكلام عنه شيخنا. لا نحن لا نتكلم عن تلف خسران شيخنا، شوف مو الكلام عن ربح وخسارة. عفوا مو الكلام عن تلف وعدم تلف، يعبر عن شنو الربح والخسران. هذا مو خسارة شيخ. النمو مو ربح بالمعنى الدقي شيخنا، بالمعنى الدقي مو ربح، وإن كان ربح يعني بس مو المنظور هنا. النمو لنسر رأس المال، كلامه هنا عن التجارة أو ما شابه ذلك شيخنا. خب إذا تصورنا النمو وكان متصورا النمو في الأمور التي من هذا القبيل لا تكون هناك فيها عادة شريفة، لكن إذا تصورناها فلنفترض معا، ماكو مشكلة يعني، الكلام هو الكلام. لأن هناك سنقول ماذا؟ النماء تابع للأصل، صحيح، النمو للإثنين معا. خب إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصاص، إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصاص، يعني شخص دفع الثلث وشخص دفع الثلثان وشخص دفع الثلثين، خب واشترط ان يكون نصيب كل منهما متساوي مع نصيب الاخر في الربح، يعني الربح يكون نصفه للاول ونصفه للثاني. يقول اذا اشترط المساواة في الربح مع اختلاف الحصص او اشترط الاختلاف مع تساوي الحصص صح هذا الشرط، لكن بشرط بقيد. ما هو هذا الشرط؟ إذا كان للمشروط له عمل وإلا لم يصح الشرط. يعني أنا أدفع ثلث المال والشيخ محمد رضا يدفع الثلثين ونتاجر بالمال، خب يقول السيد هل يصح، نسأل السيد هل يصح أن يكون الربح نصفه لي ونصفه للشيخ محمد رضا من خستين؟ من دفع الثلث؟ من دفع الثلث عندما ضربت المثال الآن؟ أنا دفعت الثلث، شيخ محمد رضا دفع الثلثين ملكتين؟ خب كيف أخذ أكثر من ثلث الربح؟ كيف أخذ نصف الربح؟ يقول يصح أن أخذ نصف الربح بشرط أن أكون قمت بعمل معين، كما لو كنت أنا الذي أتاجر بالمال، مثلا المال مشترك بيني وبين الشيخ محمد رضا، لكن أنا الذي أقوم بالسهر عليه وحراسته وما شابه ذلك، هذا عمل أقوم به صحيح، فيكون الزيارة في قبال هذا العمل. وضحت المسألة وأعيد؟ يعني الشخص الذي يدفع الأقل الثلث مثلا أو الربع أو أقل، خب كيف يأخذ نصيبا كمن دفع الأكثر، كمن دفع الثلثين او ثلاثة ارباع او ما شابه ذلك. يقول هذا في مقابل العمل الذي قام به، كما لو كانت وظيفته ان يقوم بالسهر على المال في الليل مثلا لكي لا يسرق. خب يقول صح اذا كان للمشروط له، يعني لمن كان سيأخذ اكثر، عمل والا لم يصح الشرط. لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه. توجد بئر مشتركة بيني وبينك أنت، لا يجوز لأي شخص منا أن يتصرف فيها بدون إذن الشريك. نكتفين للمسألة؟ لا يصح، نعم بالمعنى، لا هذه مو بالمعنى العقدي، بالمعنى الاشتراك في المال، نعم في الاستحقاق. خب قد تتصور في المعنى العقلي ايضا ببعض الصور. على اي حال هنا يوجد شيء، يوجد كتاب مشترك بيني وبينك، او توجد ارض مشتركة بيني وبينك، لا يصح لاي منا التصرف فيها بدون اذن الاخر. يقول لا يجوز لاحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون اذن شريكه. خب فاصل. واذا اذن له في نوع من التصرف لم يجوز التعدي الى نوع اخر. اذنت لك في ماذا؟ في ركوب الحصان، هذا الحصان مشترك بيني وبينك، اذنت لك في ركوبه، ما اذنت لك في ماذا؟ في ان تحمله اثقالا، لا يجوز لك ان تحمله الاثقال. بعد ذلك المصنف يستبرك يقول نعم اذا كان الاشتراك في امر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها، هذه لو كان الاشتراك فيها فانه ماذا؟ فانه يجوز التصرف حتى مع عدم الاذن. ليش؟ ماذا في هذه الامور الثلاثة التي ذكرتها، البئر والطريق غير النافذ والدهليز؟ يقول مو فقط هذه الثلاثة ونحوها ايضا مما كانت الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان. هسه اثنين مشتركين في ماذا؟ مشتركين في طريق يوصلهما الى منزلهما، العرف مبني على ماذا؟ بني العرف على عدم الاستئذان من الشخص الاخر في المرور في هذا الطريق. المرور ليس تصرف، انت تمر في هذا الطريق، هذا الطريق مشترك بيني وبينك، انت اذا اردت ان تمر في هذا الطريق لتصل الى منزلك، هل مثل هذا التصرف يستأذن فيه؟ نعرف التفتون المسألة. العرف يقول ان هذا مثل هذه الامور لا يستأذن فيها اصلا، لا تستأذنني في المرور، هكذا العرف يرى. يقول ونحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان. طريق غير النافذ يعني باصطلاح الايرانيين بومباست، هذا الطريق المغلق، هذا الطريق اللي تمر ومسدود في الاخير. لا ما هذه مو آية يا شيخ ولا رواية، قال ونحوها، ما قال ونحوها، هذا يقول لك هذا، انت انا اجيب لك امثلة حتى لا تناقشني بعد، امثلة واضحة. ونحوها مما كان الانتفاع به، التفت للقيد، ونحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان. انا اقول اكثر هذه الامور غير مبنية على الاستئذان، طبعا الكلام عن الطريق المملوك، اما لو كان الطريق يقود الى المنزلين لكن مو ملكي ولا ملكك، واضح انه لا حاجة الى ماذا؟ الى الاستئذان هنا. خب. ونحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف وإن لم يأذن الشريك. واضح بعد أن التصرف في مثل هذه الحالة بقدر ما يبني العرف على عدم لزوم الاستئذان فيه. أما أن تأتي وتنصب لك خيمة في الطريق مثل هذا التصرف، ما معلوم أن العرف يتسامح فيه. واضح المسألة؟ الشرب من البئر، البئر مشتركة بيني وبينك أنت، مثل الشرب من البئر بالمخدار المتعارف، هذا العرف يتسامح فيه. أما أن تأتي وتغطي البئر وتضع فيه مثلا مضخة ماء لتضخ الماء إلى منزلك أنت، هذا مثل التصرف العرف لا يتسامح فيه. هذه الأمور تلاحظ فيها الجنب العرفية، مثل هذه الأمور تلاحظ فيها الجنب العرفية، لأن السيد أوكل الأمر إلى العرف هنا. خب. مسألة 555، إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين. إذا نترك التصرف تنقص العين، مثلا كما لو كانا مشتركين في طعام. خب. فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي، لأن الطعام يتلف. صحيح. رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما من التصرفات ليسلم من الضرر، لأنه إذا ترك الطعام تلف بعد. اثنين اشتروا كيكة، بعد أن اشترياها الأول يقول أنا لا أذن لك في الأكل منها، وهذه إذا ما أكلت منها أنا خلاص بعد، إذا انتهى هذا اليوم تلفت هذه الكيكة. خب ليسلم من الضرر. خب يراجع الحاكم الشرعي فيأذن له. خب لو لم يتمكن، هذا بعد فرع لم يشر إليه، لو لم يتمكن من مراجعة الحاكم، الحاكم الشرعي مو موجود وياك في كل مكان، وقد لا يتسنى مراجعة الحاكم، وقد تتسنى مراجعة الحاكم، لكن مراجعة الحاكم تكلف أمر أكثر. مثلا لا مراجعة الحاكم تستلزم دفع أموال، مثلا بالتلفون، الحاكم مو موجود في البلد، استأذنه بالتلفون، خب التلفون أدفع أكثر من ثمن الكيكة، ماذا أفعل؟ خب واضح أن في مثل هذه الأمور إن لم يمكن مراجعة الحاكم أو وكيل، أشار جملة من الفقهاء إلى أن عدول المؤمنين ماذا؟ يتدخلون وماذا؟ ويفرضون هذا الأمر كالحاكم، أشار لها جملة من الفقهاء. بل لو لم يمكن حتى من عدول المؤمنين، حتى نفس المكلف يتدخل كما يشير إليها بعض الفقهاء. مسألة 556، إذا كان شريكين في دار مثلا فتعاشرا، الدار مشتركة بين الاثنين، فتعاشرا يعني كل إنسان عثر المسألة على الآخر، خب وامتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرفات، شخص قال أنا لا أذن لك بأي نوع من أنواع التصرفات، خب بحيث أدى ذلك إلى الضرر، أنا أتضرر، خب ماذا أفعل؟ شيخ محمد رضا يقول أنا لا أذن لك في كل تصرف، أي تصرف من التصرفات أنا لا أذن لك فيه، خب أنا ماذا أفعل الآن؟ يقول رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره، حسب نظر الحاكم الشرعي. خب لا تحتاج بعد إلى مزيد بيان، الشريكين لهما دار واحدة يشتركان فيها، خب القاعدة الأولية تقول أن كل تصرف لا بد فيه من إذن الشريكين، شخص يريد أن ينام في هذا المنزل لا بد أن يستأذن الشريك الثاني، فتفتين لا يصح الشريك الأول أن ينام في المنزل بدون إذن الشريك الثاني، لو لم يأذن لي الشريك الثاني بأي تصرف، خب أرجع إلى الحاكم الشرعي فيأذن لي في التصرف حسب ما يراه. مسألة 557، إذا طلب أحد الشريكين القسمة، شخص من شريك من الشريكين قال اقسم المال، أنا لا أتحمل أن أكون شريكا معك، اقسم المال بيننا، خب إذا طلب أحد الشريكين القسمة هل تجب القسمة أم لا؟ يقول فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابته، التفتين بحيث هذا الشيء إذا قسم، مثلا هذا الكتاب يقول نقسمه بيننا، كم عدد صفحاته؟ 500 صفحة، إذا 250 صفحة لك و 250 صفحة لي، واضح بعد أن الكتاب إذا قسم نصفين ذهبت قيمته أصلا، تعطيني أنت 250 صفحة لا قيمة لها هذه 250 صفحة، خب ويقول هذا النقصان لا يتسامح فيه عادة، فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين، الكتاب هنا ينقص، الكتاب عين وهي تنقص هنا، لنقصان في العين أو القيمة، ترى ما يكون هناك نقصان في العين لكن يكون هناك نقصان في القيمة، وتارة يكون هناك نقصان في العين وتتبعه نقصان في القيمة أيضا. خب يقول إذا كان يستتبع نقصان في العين أو في القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب إجابة هذا الشخص، لم تجب إجابة هذا الشخص، فلا تجب القسمة. خب إذا لم يستلزم ذلك وإلا وجبت الإجابة ويجبر عليها الممتنع، من يمتنع يجبر على القسمة، لأن الناس مسلطون على أموالهم، أنا مسلط على مالي، أنا لا أريد أن أبقى شريكا لك. إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص ليقسم الثمن. خب أنت الآن تقول خب الكتاب إذا قسمناه نصفين، إذا قسمنا الكتاب نصفين ينقص الكتاب، صحيح؟ لا تكون له قيمة أصلا، صحيح عدد الصفحات لن يتغير، لكن ماذا؟ قيمة الكتاب تذهب. خب نقول أنا أجبرك على بيع الكتاب يا شيخ محمد الرضا، أجبرك على بيع الكتاب، فإذا بعنا الكتاب نقتسم الثمن. يقول إذا طلب الشريك بيع ما يترتب على قسمته نقص، الكتاب إذا قسمناه تترتب على قسمته نقص، صحيح؟ أنا أقول لا نريد أن نقسم الكتاب، نريد أن نبيع الكتاب ونقسم الثمن. يقول ليقسم الثمن، فإنه في هذه الحالة تجب الإجابة ويجبر الشريك عليها لو امتنع. شيخ محمد رضي يقول له أنا ما قابل نبيع، أقول له خب ادفع لي نصفي على الأقل، ادفع لي النصف الذي يخصني من الثمن، الكتاب قيمته دينار، ادفع لي نصف دينار. إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه، أنا والشيخ محمد رضا أنا بعته مثلا ماذا؟ بعته خاتمان، وفي عقد البيع اشترطت عليه أو هو اشترط علي، لا فرق، أحدنا اشترط على الآخر، اشترط ماذا؟ أن لا نقسم المال المشترك بيننا، عندنا قطعة أرض مشتركة بيني وبينه، فاشترط علي أو أنا اشترطت عليه أن ماذا؟ أن لا نقسم الأرض بيننا إلى مدة سنة مثلا، هذا الشرط في ماذا وقعنا؟ في عقد بيع، في عقد لازم، الشرط هذا شرط عدم القسمة وقعناه في عقد لازم، يعني في الأساس الأرض مشتركة بيني وبين الشيخ محمد رضا، فأتيت إليه وبعته الخاتم، قلت أبيعك الخاتم بدينار بشرط أن لا نقسم الأرض الموجودة المشتركة بيني وبينك، أن لا نقسمها إلا بعد سنة أو بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات، ماكو فرق. خب يقول إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم، في عقد البيع اشترط ماذا؟ اشترط عدم القسمة إلى أجل بعينه، إلى مدة معينة مثلا. خب هنا ما هو الحكم؟ قلنا أن الشرط إذا وقع في ضمن عقد لازم لزم الشرط بعد، صحيح؟ يقول لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل، العبارة توهم شوي، التفتوا هو المقصود، لم تجب الإجابة يعني شنو؟ يعني لا تجب القسمة لو طلبها الشخص الآخر، التفتوا، أنا عندما بعت الخاتم اشترط على الشيخ محمد رضا ماذا؟ أن لا نقتسم الأرض إلى مدة 5 سنوات مثلا، مو كذي؟ بعد أن بعته الخاتم بأسبوع جاءني الشيخ محمد رضا يتمشى يقول أريد أن أقسم الأرض، هل تجب علي إجابته؟ يقول السيد لا، لا تجب إجابته، هو ملزم بالشرط. التفتوا للمسألة، لم تجب إجابته ليش؟ لأنه يجب الوفاء بالشرط، ألم أشترط عليه أن لا نقتسم الأرض إلى مدة 5 سنوات؟ إذا طلب مني القسمة لا يجب علي أن أقسمها، نعم يجوز لي، لا يقول يحرم، لم تجب الإجابة يعني لا يجب علي أن أقسم الأرض، لا يجب علي أن أستجيب لطلبه بقسمة الأرض، وضحت المسألة الآن؟ لكن يصح لو قبلت أنا تصح، لأن هذا يعتبر تنازل عن الشرط. قال لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل، إلى أن تنتهي الخمس سنوات مثلا. والعلة ما هي؟ ما هو السبب؟ السبب لزوم الشرط، لأن الشرط الذي تقدم شرط لازم، لأنه وقع في عقد لازم. أنا أذكرت على المسألة مرتين لكي يتضح لم تجب الإجابة، مو يعني أنه كما قد يتوهم البعض. ماذا؟ البعض قد يتوهم أنه لا يلزم الشرط بدويان. لا، لم تجب الإجابة يعني لم يجب على الشريك الآخر أن يستجيب للشريك الأول في طلب القسمين. يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة. هذا بحث السيد الخوئي لم يتعرض له، هذا بحث السيد الخوئي لم يتعرض له بشكل مفصل، تعرض له في ضمن بضع كلمات، وكثير من الفقهاء يتعرضون له بشكل مفصل. ربما يأتي الكلام عنه الآن فعلا بالبحث السريع البارحة اللي بحثت، ما وجدته في وين؟ في المنهاج، ربما موجود في طيات أحد في إحدى الصفحات، لكن لم أجده أنا بالبحث السريع، بالبحث السريع الذي قمت به لم أجد بحث القسمة. والفقهاء تعارفوا على التعرض إلى كتاب القسمة كبحث مستقل يلحق بالشركة عادة، بعد أن يتعرضوا إلى موضوع الشركة يتعرضون إلى القسمة وكيفية القسمة، ويقسمون القسمة عادة إلى ثلاثة أنواع. هذا بالشكل المختصر أنا أشير إليه فقط لتكون الصورة في أذهانكم. السيد الخوئي لم يشر إليها إلا بهذه البضع كلمات، وإلا الفقهاء تعارفوا على أن يتعرضوا لها بشكل مفصل نوعا ما، ويقسمون القسمة إلى ثلاثة أنواع. قسمة إفراز، القسم الأول، النوع الأول قسمة إفراز، القسم الأول قسمة إفراز، أو النوع الأول قسمة إفراز عفوا، النوع الثاني قسمة التعديل، النوع الثالث قسمة الرد. خب ما المقصود بقسمة الإفراز؟ أنا لا أريد أن أطيل معكم كثيرا. أن تكون القسمة بحسب الأجزاء والكميات، كيلا أو وزنا أو عدا. قسمة الإفراز بأن تكون القسمة، كتبوا هكذا، بأن تكون القسمة بحسب الأجزاء والكمية، بحسب الأجزاء والكمية وزنا وعدا ومساحة وما شابه ذلك. يعني عندنا قطعة قماش فيها مترين، نقسمها متر واحد لك ومتر واحد لي، هذه يقال قسمة إفراز، واضح؟ هذه يقال لها قسمة إفراز. غالب القسمات التي نقوم بها نحن هي من قسمة الإفراز، وعليكم غالب القسمات التي ترونها أنتم هذه قسمة إفراز. قسمة التعديل خلاف القاعدة، لذلك مقتضى القاعدة أن الواجب هو قسمة الإفراز، ولا تجب قسمة التعديل أو غيرها إلا مع عدم إمكان قسمة الإفراز، عرفتون؟ إذا قسمة الإفراز مثلا عندنا 10 بيضات، 5 بيضات لك وخمس بيضات لي، عندنا مثلا 100 كيلو من الحنطة نقسمه بيننا أيضا، الكلام هو الكلام. هذه القسمة المعهودة يقال لها قسمة إفراز. خب قسمة التعديل كما لو كان عندنا ناقة وعندنا مثلا 7 شياه. الآن سيأتي، واضح؟ كما لو كان عندنا ناقة وخمس أو 7 شياه. خب قسمة التعديل تكون بحسب القيمة المالية، تكون قسمة التعديل بحسب القيمة المالية، بحيث تكون الأقسام متساوية في القيمة لا في النوع. فماذا نفعل؟ لو كانت قيمة الخمس شياه، خمس شياه جمع شاة، 5 شياه وناقة قيمة الخمس شياه مساوية لقيمة الناقة مثلا، خب فأعطيك الناقة وأخذ الخمس شياه. هنا هل هي قسمة إفراز؟ مو قسمة إفراز، قسمة تعديل، يعني قيمة هذه مساوية لقيمة هذه، أنت الذي أخذته شيء غير الذي أخذته أنا، مو نفس النوع، مو ناقة وناقة، لو ناقة وناقة تصير قسمة إفراز، متفقين؟ لكن مو ناقة وناقة، بل ناقة وخمس شياه، هذه يقال لها قسمة تعديل، يعني عدلنا، جعلنا هذا، عادلنا بين هذه القيمة وتلك القيمة. وضحت المسألة؟ قيمة الخمس شياه 10 دنانير، قيمة الناقة 10 دنانير، فبما أن قيمتهما متساوية إذن هذه قسمة تعديل. هنا في قسمة الإفراز أنت تأخذ 5 بيضات وأنا أخذ 5 بيضات، أنت تأخذ نصف كيلو من الحنطة أنا أخذ نصف كيلو من الحنطة. قلنا قسمة الإفراز هي القسمة الأصلية التي لا بد من الاتيان بها، إذا لم نتمكن تصل النوبة إلى قسمة التعديل. خب إذا لم نتمكن حتى من قسمة التعديل، افترض أن الناقة قيمتها، قلنا الناقة موجودة وخمس شياه، الناقة قيمتها 12 دينار، والشياه كل شاف قيمتها كم؟ 2 دينار. كم يصير المجموع؟ 10 دنانير في مقابل 12 دينار. خب اللي بياخذ الناقة يستانس، مو كذي؟ الآن تأتي نوبة قسمة الرد، من يأخذ الناقة يرد 1 دينار لمن أخذ الخمس شياه. ما وضحت المسألة أو لا؟ هذا أنا ما حاولت أفصل إياكم واجل، ولا فيها تفاصيل كثيرة هي المسائل، إنما عرضت عنها لأن المصنف أساسا لم يتعرض لها، ونحن نذكرها لكي لا نكون قد أغفلنا بحثا مهما في الكتاب. الآن سنأتي. وضحت الآن؟ يوجد ناقة قيمتها 12 دينار، وتوجد عندنا 5 شياه كل شاط قيمتها 2 دينار، المجموع يصير قيمتها كم؟ 10 دنانير. خب من يأخذ الناقة يرد كم؟ يرد 1 دينار. دينارا واحدا، وتأمل 11 يا أخي، إذا ردينا 2 دينار صار اللي أخذ الخمس شياه أخذ 12 دينار. نريد احنا يقولون بك حلها عماها. خب على اي حال واضح الان. خب يقع هذه قسمة التعديل نفسها، افضل قسمة الرد هي نفس قسمة التعديل لكن برد شيئين. خب وهي نفس قسمة التعديل لكن مع رد احد الشريكين مبلغا من المال للشريك الآخر لتتعادل قيمة كلا المالين، تتعادل قيمة الناقة مع قيمة الشياه. وضحت؟ طبعا الفقهاء أطالوا في هذه القسمة، مو في قسمة الرد فقط، في قسمة الرد والإفراد والتعديل أطالوا فيها بذكر أمثلة وما شابه ذلك. لب المطلب، لب المطلب الآن استهمتوا، الآن إذا تشوفون بقية العبائر بتشوفونها، شوفوا عبائر الفقهاء يشوفونها سهلة في الجملة. يقول يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام. تعديل السهام هنا يقصد بها ماذا؟ أن نجعل كل سهم مساوي للسهم الآخر من حيث القيمة. ثم القرعة، ثم القرعة بأن نقرع، أن نقول هذا السهم الأول وهذا السهم الثاني، نخرج القرعة علي أنا، إن خرج السهم الأول لي أخذ السهم الأول، إن خرج السهم الثاني لي أخذ السهم الثاني. واضح المسألة؟ نسوي قرعة، ما تسوون نسوي قرعة؟ نسوي قرعة، من الذي يأخذ هذا؟ من الذي يأخذ الناقة؟ ومن الذي يأخذ الشياه؟ بعد أن قسمناها، من الذي يأخذ الناقة؟ ومن الذي يأخذ الشياه؟ يقول بتعديل السهام ثم القرعة فاصلة. نسأل السيد الآن، نحن لا نريد قرعة، نحن نتراضى، واحد منا يأخذ الناقة وواحد يأخذ الشياة، تراضينا يكفي أو لا؟ يقول وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجهون، لكن الأحوط استحبابا خلافه، بل إذا لم تخن الذاكرة كأن بعض الفقهاء يستشكلون فيه أصلا. خب على أي حال لست جازما، لكن كأنما هناك استشكال عند بعضهم. تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق أو الطلق. الآن أنا أملك نصيبا في هذه الأرض، أملك نصف هذه الأرض والنصف الآخر وقف، كما لو جاء والدي وأوقف نصف الأرض ثم ورثت الأرض أنا من والدي، خب النصف الذي أوقفه يبقى وقف والنصف الآخر ملكي، ولم يحدد أي نصف هو الذي وقف، قال أوقفت نصف أرضي على المأتم على الإمام الحسين سلام الله عليه. خب الآن لم يحدد النصف الشمالي أو النصف الجنوبي، النصف الغربي أو النصف الشرقي، خب أنا الآن، بل حتى نفس والدي، مو شرط أنا، نفس والدي نفس الواقف أصلا، يمكنه ماذا؟ أن يأتي ويقسم الأرض نصفين، يحدد النصف الموقوف من النصف غير الموقوف. لو لم يحدد هو، أنا يصح لي أيضا أن أحدد بعد أن ورثت الأرض. وضحت المسألة؟ النصيب الذي لي يقال له ملك طلق في مقابل الوقف. الوقف سيأتي إن شاء الله أنه فيه خلاف في أنه ملك أم ليس بملك، وأنه ملك لمن؟ ملك للواقف أو للموقوف عليه؟ مزيد تفصيله يأتي إن شاء الله في كتاب الوقف. الكسين يقول تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق، يعني عندنا أرض نصفها غير المعين، يعني النصف غير المعين ملك لي، والنصف الآخر ملك للموقوف عليهم، مثلا ملك للموقوف عليهم لكن مو ملك طلق، يعني لا يمكنهم التصرف فيه. الملك الطلق يعني يصح لي أن أبيعه، يصح لي أن أهبه، إذا توفيت يرثه أولادي. أما الملك غير الطلق لا يصح لي أي تصرف فيه. يقول مع الملك الطلق ولا تصح قسمة الوقف في نفسه. خب عندي أرض بأكملها موقوفة، هل يصح أن أقسمها؟ يقول ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت هذه القسمة منافية لشرط الواقف، كما لو أن هذه الأرض بأكملها موقوفة على المسجد الذي بجنب بيتنا مثلا. خب أنا أتيت وماذا فعلت؟ وأردت أن أقسمها نصفين، أقول النصف الأول للمسجد لكن النصف الثاني أجعله لأولادي، هذه قسمة منافية للوقف. تفهمون الآن المسألة؟ فلا تصح مثل هذه القسمة، القسمة المنافية للوقف لا تصح. هل هناك قسمة لا تنافي الوقف فتصح؟ يقول وإلا صحت، يعني هناك أنواع من القسمة لا تنافي الوقف، كما لو كان شخص أوقف الأرض، قال هكذا أوقفت نصف أرضي على المسجد وأوقفت نصفها الآخر على الإمام الحسين سلام الله عليه، على مأتم الإمام الحسين مثلا، هنا لم أحدد أي نصف للمسجد وأي نصف للمأتم، هنا قسمة الوقف لا تنافي الوقف. التفتون يعني هنا تصح القسمة وهذه القسمة لا تنافي الوقف. وضحت المسألة الآن أو أعيد؟ توجد أرض، أنا أملك هذه الأرض، أول مرة ماذا قلت؟ أوقفت نصف أرضي على هذا المسجد، ثم قلت أوقفت نصف أرضي النصف الثاني من أرضي على ماذا؟ مثلا على مأتم الإمام الحسين أو على أولادي، ماكو فرق. على أي حال نصف الأرض موقوف على شيء ونصفها الآخر موقوف على شيء آخر، هل تصح القسمة هنا؟ تصح، لأن القسمة هنا لا تنافي الوقف، بل هي فرج لهذا الوقف عن الوقف الآخر. في الواقع هنا وقفين، فأنا أفصل الوقف الأول عن الوقف الثاني. نعم، هذه لا تنافي، هذه لا تنافي. أما التي تنافي كما لو كانت الأرض بأكملها، أتيت وأوقفت الأرض، قلت أوقفت أرضي بأكملها على المسجد، مو كذي؟ خب بعد ذلك قلت لا راح أقسمها، أخلي نصف للمسجد ونصف للمأتم. أنتم تقولون مأتم؟ حسينية، حسينية أو مأتم، إحنا في البحرين نقول مأتم، ماكو فرق. خب الآن لا ندخل في نقاش مأتم وحسينية. أوقفت الأرض كاملة على المسجد، بعد ذلك قلت لا خلني أعطي نصف نصفها إلى المأتم أو إلى الحسينية، لا يزعل شيخ عبد المنعم، هل تصح؟ واضح أن مثل هذه القسمة منافية للوقف. ليش منافية للوقف؟ لأني سأعطي نصف ما كان للمسجد سأعطيه لغير المسجد، هذا منافي للوقف. الوقف على ما وقف عليه، قلنا هذه اعتبروها كالآية سابقا، مرة عندنا الكلام عن الوقف وقلنا أن الوقف على ما وقف عليه، ما قلناها هذه؟ الكلام هو الكلام، أوقفت الأرض كلها على المسجد على المأتم، كان الوقت محدد أو لا؟ يعني كان النصف محدد، ما يجوز الوقت على ما وقف عليه يا شيخ، بعد أن أوقفته بعد خرج عن تصرفي. جيد، ما لي حق أنا أتصرف. خب أبادلك الآن، هذه عندي أرض موقوفة وهذه أرض أخرى موقوفة نتباع أو غير موقوفة نتبادل، مو كيفنا، لمجرد أن توقف الشيء يخرج عن تصرفك يا شيخ. خب قال ولا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف، وإلا يعني إذا لم تكن منافية لشرط الواقف صحت، وإلا صحت. الشريك المأذون، نقرأ آخر مسألة، الظاهر أن الوقت قد أدركنا، نقرأ آخر مسألة ونتوقف. الشريك المأذون أمين، هذا بعد نتكلم عن أي شركة، الشركة العقلية أو حتى الشركة غير العقلية، الكلام هو الكلام. يوجد حصان مشترك بيني وبين الشيخ محمد رضا، أذنت للشيخ محمد رضا في ركوبه، هذا الشريك المأذون في التصرف أمين، واضح؟ وكذا لو كان مأذون في التجارة، أذنت له في بيع الحصان والمتاجرة بثمنه، هو أمين، فلو خسر أو تلف الحصان أو ما شابه ذلك لا أخونه، لا يحكم عليه بأنه خائن، فالقول قول الأمين هنا. خب الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك إلا بالتعدي أو التفريط، ما لم يتعد أو يفرط فلا يضمن، وعليه فلو مات الحصان من غير تقصير لا أغرمه ثمن الحصان، بخلاف ما لو ترك الحصان من دون طعام وشراب فمات، واضح أنه هنا يضمن لأنه ماذا؟ فرط. أو أركب على الحصان 10 أشخاص هنا أيضا فمات الحصان، هنا أيضا ماذا؟ يضمن. ليش؟ لأنه هنا تعدي. أو ترك الحصان، ربط الحصان في الغابة وتركه فأتى الأسد وأكله، هنا أيضا تفريط، ما لم يثبت التفريط أو التعدي فلا ماذا؟ فلا ضمان، إذا ثبت التعدي أو التفريط يثبت الضمان. ف تعرفون الفرق بين التعدي والتفريط؟ وضحناه سابقا. تعرفون الفرق او نعيد؟ التعدي انا اذنت لك في تصرف بمقدار معين، اذنت لك في ركوب الفرس، لا ان تضع عليه صخور. فاذا وضعت عليه صخور، على حملته صخورا، حملته اثقال، خب فانكسر ظهره ومات. خب هنا انت تعديت، انت مأذون لك في التصرف بمقدار معين، زدت عن هذا المقدار، يقال تعدي. انا اذنت لك في ركوب الفرس لمدة 5 ساعات متواصلة، لا ان تركب الفرس لمدة 24 ساعة متواصلة. فاذا ركبت الفرس لمدة 24 ساعة متواصلة يقال انت متعدي، لانه اذن لك في مقدار معين من التصرف. انت زدت عن هذا المقدار يقال انت تعديت. هذا مو فقط في هذا المورد، في كل الموارد التعدي هذا المقصود بالتعدي. يقولون تعدى عن حده، مو كذي؟ انت مأذون لك في مقدار من التصرف، زدت عن هذا المقدار، هذا المقصود بالتعدي. التفريط المقصود بالتفريط هكذا، انه تقصر في حفظ الحصان. انت لابد ان ماذا؟ ان تحفظ الحصان في حظيرة، لا ان تترك الحصان في الشارع من غير ان تربطه. فاذا تركته عند باب المنزل من دون ان تربطه فهرب الحصان او سرق او ما شابه ذلك، او اكله الاسد مثلا، قم هنا انت مقصر. هنا يوجد تفريط، يقال انت فرطت، ما يقولون تعديت، يقال انت فرطت هنا. واضح الان؟ او لم تعطي للحصان مثلا طعاما مع انه يحتاج الى الطعام، هنا انت لم تتعدى، هنا انت فرطت. عرفت الفرق بين التفريط والتعدي؟ هذا المقصود. يقول لا يضمن ما في يده من المال المشترك الا بالتعدي او التفريط، نقطة. واذا ادعى التلف، شيخ محمد رضا اخذ الحصان بعد اسبوع، رأيته قلت له وين الفرس؟ قال بعد الفرس تلف، مات، فدفناه. يقول واذا ادعى التلف قبل قوله مع يمينه. ليش؟ لانه امين. وكذلك يقبل قوله مع يمينه اذا ادعي عليه التعدي او التفريط فانكر. انا ادعيت عليه انه قد فرط او تعدى في حفظ الحصان وهو ينكر، يقبل قولي او قول الشيخ؟ يقبل قول المنكر، قول الشيخ محمد رضا، لكن مع يمينه. وكذلك يقبل قوله مع يمينه اذا ادعي عليه التعدي او التفريط فانكر. مو اذا ادعى، انا عندي اذا ادعى، حطوا تحتها نقطتين اذا نفقع لكم ادعى. اذا ادعي عليه التعدي او التفريط فانكر. واضحة المسألة؟ واضحة؟ خب النسيان مو تعدي ولا تفريط يا شيخ. كل انسان ينسى ما لم يثبت عليه انه تعدى، اهمل. خب كتاب المضارب، الظاهر قلنا بعد ان الوقت قد ادركنا، ياتي الكلام عليها ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.